بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 78 بعد 100: من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الآية ينادي الله عز وجل فيها المؤمنين ويبين لهم فيها حكما عظيما من أحكام الإسلام في باب الجنايات، وهو نظام استقرت به الحياة وحي به الناس وعاشوا، كيف لا يكون كذلك وهو حكم اللطيف الخبير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. القتل والقتال من زمن ابني آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، لا يزال الناس يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا، وهذا شيء واقع في الكون بإذن الله الكوني. فمنه ما شرعه الله عز وجل كجهاد الكفار وقتال المرتدين والبغاة والدفع عن النفس والعرض والأهل والمال، والحدود والقصاص، ومنه ما لم يأذن به الله كقتل المسلم لأخيه المسلم ظلما وعدوانا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وهكذا ما يسمى بالغيلة، وهي الترصد للمسلم وقتله خفية، هذا كله مما هو محرم في شرع الله سبحانه وتعالى، وترتبت عليه الأحكام الدنيوية والأخروية العظيمة. فمن قتل نفسا بغير وجه حق ظلما وعدوانا فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويضيق عليه دينه بعد أن كان فسيحا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع، ربما كان سببا عياذا بالله لاستحلال ما حرم الله، فيخرج بذلك عن ملة الإسلام. والتسارع في القتل والقتال يجرئ النفس على ما حرم الله عز وجل وعلى ما عظمه الله، فالله عز وجل عظم حرمة المسلم. قال ابن عمر وهو يطوف حول الكعبة: إنك لعظيمة، وإن نفس المسلم أو دم المسلم أعظم منك، أو كما قال رحمه الله. وكلما اقترب الزمان واقتربت الساعة زاد الهرج والقتال وزادت الفتن، اختلط الناس كما يقال، اختلط الحابل بالنابل، وظهر من يقتل ويظن أنه على هدى وسداد وهو على غي وضلالة، وظهر من يعتدي على الآخرين إما على أموالهم وإما على أعراضهم وإما على أراضيهم، ولا يبالي بالقتل والقتال، وظهر من يفسد في الأرض ويسعى فيها فسادا ويتتبع المسلمين ويؤذيهم وهو يظن أنه يحسن صنعا. وهذا ليس بخاف على السامعين، في الواقع القريب والبعيد وفي الأماكن القريبة والبعيدة، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد شرع لعباده أحكام هذه المسائل الكبار العظيمة، ومن ذلك ما يكون من قتل العمد أو من قتل الخطأ. فأما قتل الخطأ فذكر الله عز وجل حكمه في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا يكون للمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا. فالقتل ثلاثة أقسام: قتل خطأ، وقتل عمد، وقتل هو شبه عمد. فأما قتل الخطأ فأن يصوب سلاحه إلى شيء كعصفور أو طير أو شجر أو حجر، فيقع ذلك في مسلم فيقتل المسلم خطأ، أو أن يقصد كافرا فيزل السهم أو ما في معناه فيصيب مسلما، هذا قتل خطأ. أو أن يقتله يظنه كافرا في معركة من المعارك فيتبين أنه مسلم، هذا قتل خطأ، كما قتل والد حذيفة ابن اليمان في غزوة أحد. وقتل العمد أن يقصد إلى نفس معصومة الدم والمال والعرض بشيء يقتل غالبا فيصيبه به فيقتله، فيصيبه به فيقتله، كأن يقصد إليه بالسلاح، إما من الأسلحة الحادة أو النارية فيصيبه فيقتله وهو قاصد متعمد معتدي. وشبه العمد أن يقصد إلى مسلم معصوم الدم بشيء لا يقتل غالبا فيتسبب في قتله، كأن يقصد إليه يضاربه بعصا فتصيب منه مقتلا، عصا عادية فيضربه بها فتأتي في مكان حساس تحت الأذن أو في الرقبة أو غير ذلك من الأماكن الحساسة فيصرع ويموت، هذا شبه عمد. وكل قسم من هذه الأقسام له حكم. وكان الناس في الجاهلية إذا قتل لهم قتيل سعوا للأخذ بثأره، ولا يزال آثار ذلك موجودا في قبائل العرب في جزيرة العرب إلى يومنا هذا، وفي بلاد اليمن كذلك الثأر من القاتل. وكان يعتدي بعضهم في الجاهلية فإن لم يجد القاتل وجد ابن عمه، وجد ابن عمه فقتله، أو وجد أخاه فقتله على قاعدة الغريم أو ابن عمه، فيسمع أولياء المقتول بأن صاحبهم قد قتل ثأرا لمقتول آخر فيتربصون بالقاتلين الجدد ويقتلون منهم، إما من قتل وإما من كان قريبا منه من أب أو أخ أو ابن عم، ولربما اعتدوا إلى الحرمات فقتلوا الأطفال وقتلوا بعض النساء انتقاما. كانت هذه الفوضى في الجاهلية، ولا تزال بعض آثارها موجودة في بعض قبائل العرب بما يسمى بالثارات. فجاء الإسلام إلى هذه الأمة الجاهلية الأمية بما فيها من الضلال المبين والأحكام التعسفية التي لا تقطع النزاع في كثير من الأوقات، فجاء في أبواب القتل بما يسمى بالقصاص، وجعل الله عز وجل في هذا القصاص حياة للناس كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة، بأن يقتص من القاتل إذا ثبتت إدانته وقامت البينة على أنه قتل عمدا وعدوانا من دون أن يكون هناك شبهة في القتل. فإذا ثبتت هذه التهمة إلى القاتل قص به، يقص. والقاتل تتعلق برقبته ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم وهم أولياء المقتول. فأما الحق الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو أن هذا القاتل قتل ظلما عدوانا، عصى الله عز وجل فقتل نفسا محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فيأتي هذا القاتل فيعتدي على حرمة المسلم ويعصي الله عز وجل ويعصي الله عز وجل ويقتل نفسا محرمة عليه فيرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومن الموبقات. فقد قال عليه الصلاة والسلام في السبع الموبقات، قال: الشرك بالله وقتل النفس، وذكر بقية الموبقات. فالقتل من كبائر الذنوب بغير حق، وحق الله عز وجل يسقط بالتوبة النصوح، يتوب توبة صادقة نصوحة مما صنع، ويندم ندما شديدا، ويعزم ألا يعود لقتل مسلم، ويقلع عن ذلك الذنب، ويسلم نفسه ليقتص منه. إذا فعل ذلك فقد أدى الحق الأول وهو حق الله، والحق الثاني حق لأولياء الدم، وأولياء الدم هم أولياء المقتول، وهؤلاء يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو. ويمكن أن يقسم إلى قصاص وعفو، قصاص وعفو. فالقصاص أن يطالبوا بأن يقتل القاتل، وهذا لا بد فيه من اجتماع الورثة وأولياء الدم جميعا عليه، فإذا تردد أحدهم أو قال إنه يريد الدية سقط القصاص وانتقل إلى الدية. والعفو يشمل حالتين، يشمل العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية، ويشمل العفو عن القصاص وعن الدية على مرتبتين، يشمل مرتبتين. المرتبة الأولى أن يعفو عن القصاص لكنه يطالب بالدية، والمرتبة الثانية أن يعفو عن القصاص وعن الدية. فهذا حق أولياء الدم. والحق الثالث حق المقتول الذي أزهقت روحه ظلما، وهذا الحق يستوفيه المقتول يوم القيامة حين يأتي ماسكا ممسكا برقبة قاتله وكفه في يده، وهو يشخب دما ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. فيأخذ حقه من القاتل ويستوفيه بالحسنات التي تصب عليه صبا. فإن لم يكن للقاتل حسنات تؤخذ منه فتطرح من سيئات المقتول فوق القاتل، ثم يطرح في النار عياذا بالله. فالأمر خطير جدا. هذا في باب القتل العمد العدوان. وفي القتل الذي هو شبه عمد أو القتل الخطأ فيه الدية أو العفو، وليس فيه قصاص، وكل ذلك يكون ناتجا عن قضاء القاضي وحكم الحاكم. وهذه المسائل، مسائل القتل والقصاص من أدق المسائل، والأحكام فيها أحكام مهمة للغاية وتحتاج إلى مزيد من العناية، ولكن ليس بالتطويل الذي نراه في كثير من مسائل القصاص، فإن هذا غير مشروع ولا مقبول أن يمطط في قضايا القتل والقصاص إلى سنين طويلة وأعوام مديدة حتى يفقد الناس ثقتهم في القضاء والقضاة ويرجعون بالاتهام على القضاة بأنهم مبتزون وبأنهم مرتشون وبأنهم متلاعبون، والسبب في ذلك مطمطة وتمطيط القضايا. فهذه معضلة موجودة في معضلات القضاء في العالم الإسلامي في اليمن وغيره، وهو التأخر الزائد في الفصل في القضايا. قضايا القتل نعم تحتاج إلى إثبات وأدلة وبراهين وعناية، لكن هذه الأمور قد تأخذ لها أياما تكفيها، إما الشهر أو قل شهرين قل نصف سنة، نعم، وهكذا إذا فقدت الدلالات والأدلة وبحث عنها بقدر ما يحتاج إليه. أما مسائل القتل، يرمى القتل في السجون، كم لك في السجن؟ قال 20 سنة، والآخر له 15 سنة، وآخر 10 سنوات، وآخر أقل وأكثر، لا فصل في قضاياهم ولا برئوا فأخرجوا، وإنما يقع شيء من التلاعب أو شيء من ماذا، من تأخير من غير داعي. وقد استغل الحوثيون في أول ظهورهم هذه المسألة الخطيرة، مسائل القضاء، في أول ظهورهم في صعدة استغلوا هذه المسألة حساسة، وأما الآن فقد رجعوا مع الناس، إنما استغلوها حتى تمكنوا، فحين فرضوا سيطرتهم على بلاد صعدة كانوا يعلمون أن كثيرا مما يعيق الناس هناك ومما يتعبهم مسائل الفصل في القضايا، فذهبوا إلى المحكمة ينظرون في القضايا، فكانوا في اليوم الواحد يفصلون في عدد من القضايا، الشواهد، هات الشهود، هات البصائر، هات البينات، فصلوا فيها في نصف يوم أو أقل، على الأرض لفلان، وهذه مغصوبة، وهذه ترجع إلى صاحبها، وهذه كذا، وهذاك يسجن، وذاك يقص، وذاك، نعم. فالناس اغتروا بأن هذا هو المطلوب الذي يبحث الناس عنه، فلما تمكنوا عادوا لما الناس فيه وازيد من تلاعب وتضييع للقضايا. الشاهد من هذا أن هذه المسائل مهمة، هي فيها حياة للناس، ومن أين يكون تكون الحياة في قتل؟ الجواب: ولكم في القصاص حياة، قصاص وهو قتل، كيف يكون لنا فيه حياة؟ الجواب في ذا من على ذا وعن ذلك أن الجاني إذا ثبتت إدانته بالقتل العمد العدوان فقتل، كان ذلك جزاء له ليس ظلما ولا عدوانا، إنما هو جزاء وقصاص، وبذلك يحيى الناس ويسلمون من الثارات التي تصطاد أفراد القبيلة الأولى والقبيلة الثانية، فإن لم يقص الجاني وقام أولياؤه بالدفاع عنه نشبت حرب وصراعات وترصدات حتى إنه ليقتل في القضية الواحدة حتى يفصل فيها بعد 20 سنة أو 30 سنة، يقتل ربما يفصل فيها وقد قتل 30 من هذه القبيلة و30 أو أقل من هذه القبيلة. من أين هذا؟ حين تركوا القصاص، ولو قصوا الجاني كيفما كان وضيعا كان أو شريفا، ما دام أنه قد جنى وثبتت جنايته يقص، فإذا قصوه كان ذلك حياة للناس وهدى الناس واستراحوا، ولا يجد أحد مساغا لأن يعتدي على فرد آخر من أفراد بيت من جنى. فإذا قتل القاتل ما بقي شيء لتناول للإساءة لأبيه أو لأخيه أو لابن عمه، لكن إذا حمي القاتل ونشبت حرب قتل الأب وابن العم والأخ والعم والخال وهكذا الجار وأبناء القبيلة يقتل منهم عدد، والجاني ربما هارب في الشعاب أو قد هرب إلى دولة أخرى أو إلى مدينة أخرى. فلهذا كان في الثارات الدمار والحرب والخسار، وكان في القصاص الحياة للناس. من هؤلاء؟ هم أولى الألباب الذين عندهم تقوى لله سبحانه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه مقدمة حول هذا الموضوع المهم في باب القصاص، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ الآية ونتدبر فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال الناس، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.